بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. بالتأكيد أن يوم الأحد 27 من شوال للعام 1432 للهجرة يوم لن تنساه المرأة السعودية وكل المهتمين والمنادين بحقوقها، حيث منحها والدنا خادم الحرمين الشريفين حق العضوية الكاملة في مجلس الشورى والترشح والانتخاب في المجالس البلدية. وكان المتوقع أن يثير القرار الذي بدا للوهلة الأولى أنه هزيمة للشرعيين والعلماء الذين كان يظن بهم بأنهم ضد هذا التوجه في نيل الحقوق للمرأة، وإذا بأعلى رأس الهرم الديني في السعودية سماحة الوالد مفتي عام المملكة يؤيد القرار ويصف كلمة الملك بأنها قيمة وكلها خير، فيما قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ بأن مشاركة المرأة عضوة في مجلس الشورى له أصوله الشرعية وله أدلته. ويكمل أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد بأن أغلبية مجلس الهيئة موافقة على القرار. سنبحر مع ضيوفنا اليوم لاستشراف آرائهم لتأريخية هذا القرار وتداعياته، وما هي المساهمة التي يمكن أن تقدمها المرأة السعودية في هذين المضمارين، وهل هذا القرار الشجاع بمشاركة المرأة في الشورى هي إشارة إلى قرارات قادمة لطالما طالبت بها النخب السعودية والناشطون الحقوقيون حيال مجلس الشورى شاحب الأثر والتأثير. أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
هل تتوقع أن يصدر قرار آخر بانتخاب مجلس الشورى وإلزامية قراراته بعد منح المرأة عضوية كاملة بالمجلس؟ نعم، لا، غير مهتم بالموضوع. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700 زين 75880.
المرأة السعودية موسم حصاد الحقوق هو عنوان حلقتنا اليوم، وضيفنا هو الدكتور محمد بن موسى الشريف الباحث والداعية الإسلامي المعروف، وسنشرف بمشاركات هاتفية من الدكتورة سهيلة زين العابدين والدكتورة سعاد الشمري والدكتورة نوال العيد والأستاذة إيمان العقيل. حياك الله دكتور محمد، وشكرا جزيلا على قبولك الدعوة. الحقيقة هذه الحلقة يعني طلعت روحي كذا بين مزدوجين، وأنا يعني تقريبا 15 أو 17 شيخ وداعية ويعني أكاديمية وكلهم رفضوا المشاركة، فأنت وافقت فجزاك الله خير. لذلك بعد دعائي لك أدعو خادم الحرمين الماضي.
أول مشاركة المرأة في الشورى
خلفوهم.
ما قال خلفوهم، قلنا خلفوهم، بس ما تنفع للشورى بكل صراحة. إذا حطيناهم في الشورى بكرة بيسمح هذا السؤال.
والله خادم الحرمين الشريفين تكرم بالشهادة، ونأمل إن شاء الله أنه يكون عند حسن ظنه في المرأة، وما أظن في تعليق آخر.
قرار الملك عبد الله كان قرار جدا سليم جدا صائب. شخصيا أنا مرة سعدت بهذا القرار، لأنه هذا أعطانا أمل أنه في مجالات أخرى نقدر نقدم فيها. المرأة السعودية لا تقل لا بالطموح ولا بالتأهيل عن الأخريات، فأتمنى أنه بإذن الله أنه يكون هذا الشيء حافز لنا لأنه ندخل مجالات ثانية، أيضا إن ممكن المرأة السعودية تدخل مجال التعليم أكثر حتتطور من نفسها، طالما أنه هذا القرار بدأ بإذن الله. إلى جانب أنه أنا يعني متأكدة بإذن الله أنه المرأة اللي ستختار حتكون مؤهلة وحتكون قدر كبير من المسؤولية بإذن الله.
هي خطوة كويسة، بس أنه أنا أحس أنه بيصير من وراها أشياء مو حلوة، عشان يعني المفروض الرجال اللي يكون لهم ده الدور والحريم لهم أشياء تانية.
والله صراحة اللي قدمها الملك يعني شيء مرة كويس للمرأة، يعني هو حاجة يعني مرة قليلة أحسها، يعني المرأة تستحق أكثر من كده. نطمح أن يكون في شرطة، في المرأة تسوق السيارة، يعني كلها مراكز أكبر من كده وأقوى من كده، يعني عشان إحنا ما شفنا حاجة صراحة من الرجال، يعني لا بلدية لا مجلسورة، ما شفنا شيء، يعني ما في شيء يتحرك. إن شاء الله على يد الحرمة أو يد المرأة اللي زي ما يقولوا هم اللي ست البيت نشوف أشياء أفضل إن شاء الله في المستقبل.
شكرا يا خادم الحرمين.
يا بلادي واصلي، الله معك واصلي، وحنا وراك واصلي، والله يحميك يحميك إله العالمين إله العالمين.
شكرا الزميل صلاح بابقي، والحقيقة أنا ابتسمت طويلا وعريضا من الأخت الكريمة التي شاركت وقالت أنه والله ما شفنا من الرجال شيء، جنبوا وعطوا الحريم أو النساء يعني دور ربما يأتي منهم. لنبدأ معك يا دكتور محمد، كيف تلقيت هذا القرار الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين حيال السماح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى كعضوة بعضوية كاملة، وأيضا الترشح والانتخاب في المجالس البلدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. في البداية لا أملك إلا أن أقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أشكركم على إحسان الظن بي ودعوتي للمشاركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. في الحقيقة أنا لا اعتراض عندي على مشاركة المرأة في المجالس الشورية، فهذه لها سوابق كثيرة، والمرأة هي نصف المجتمع، ولا حق في إبداء الرأي ولا حق في المشاركة، خصوصا النساء العاقلات العارفات بدينهن المثقفات ثقافة شرعية إسلامية صحيحة، وأتمنى أن يقع الاختيار على أولئك إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة. أما قضية المجالس البلدية فأنا أرى أن هذا ليس مكانا للمرأة، المرأة هيئت لأمر عظيم ورشحت لوظيفة جليلة جدا، وهي أن ترعى أولادها، أن تنشئ أولادها على الخير والهدى والرشد والصلاح، أن تشارك بقوة في إنشاء الجيل القادم، جيل النصر، جيل بيت المقدس بإذن الله تعالى. وأنت كما تعلم أخي وكما تعلمون إخواني وأخواتي أن الرجل اليوم في الخارج، خارج البيت معظم وقته، خارج البيت، وأنه لم يبقى لهؤلاء الأولاد في البيوت إلا الأم، فإذا الأم خرجت وشاركت في الشأن العام فمن ذا الذي سرع البيت؟ ثم إنه هل أخي
عفوا بس في هذه النقطة، يعني الحقيقة أنا استغرب منك يا شيخ، توافق عليها في مجلس الشورى ويعني وتقول انها يعني مكان مناسب وكذا، ولا ترى ان تشارك في المجالس البلدية؟ ما الاشكال يعني في هذا؟
هو جزاك الله خيرا، ان مجلس الشورى فعلا المرأة نحن بحاجة استشارتها خاصة في قضايا النساء، لكن مجلس البلدي اخي، مجلس البلدي يتحدث عن كهرباء، عن الماء، عن الحفر، عن الطرق، عن المجاري اكرمك الله، عن قضايا لا علاقة للمرأة بها. وهي ليست شرفا يحمل، يعني هي تكليف وكل يهرب منه. يعني ما للمرأة ولهذا؟ المرأة خلقت وهيئت لأمر أعظم وأشمل وأكرم من هذا. فأنا ما أتصور أبدا المرأة أنها ستفعل شيئا كبيرا في المجلس البلدي وكذا. ثم أنا عندي في الحقيقة تخوف كبير جدا من ثلاثة أمور أنا أرجو أن أقولها لكم ولك حقا تناقشني فيها. التخوف الأول تصور أن كل خطوة في هذا الباب سواء كانت راشدة أو تحتاج إلى نظر أكثر وأنضج ينظر إليها على أن النصر العظيم واليوم التاريخي الذي لن يتكرر. وهدى الله إخواننا وأخواتنا من المناوئين للتيار الإسلامي أو الذي لا يعجبهم بعض الفتاوى وبعض التوجهات هذه فيصورون هذا بالنصر العظيم على هذا التيار، وهذا خطأ وخطر كبير على لحمة المجتمع وسوداه. لماذا؟ لأن هذا يزرع في المجتمع بذور الفرقة والبغضاء والشحناء. ها نحن قد انتصرنا عليكم وأنتم لم تفعلوا شيئا، وها قد نحن غضناكم، وها قد نحن كسرنا أنوفكم كما يقال. ما هذا الكلام؟ يعني هذا كلام لا يليق في مجتمع. نحن نريد من هذا المجتمع الألفة والمحبة والمودة والسكن، أن يحب بعضه بعضا، أن يألف بعضه بعضا. أما بهذه الطريقة يصور كل شيء على أنه انتصار وعلى أننا غلبناكم وعلى أن يعني ما هذا التخوف الأول.
بس قبل أن تغادر التخوف الأول دعني يعني أقف معك بها يا شيخ. يعني أنت الآن يعني تقول لبعض الإعلاميين أو بعض الليبراليين بين مزدوجين أنتم تهللوا وتفرحوا وتجيروا هذا القرار لصالحكم، ويعني تشنوا الهجمات على التيار الإسلامي، ولكن هذا رد بالمقابل يا شيخ. أنتم أيضا قمتم بهذا عندما صدرت الأوامر الملكية بعد ثورة حنين يعني بإعطاء الحصانة لعلماء المملكة، وأيضا دعمة المدينة. صور هذا تصوير أنه انتصار أيضا للتيار الإسلامي والآخرين التغريبيين وكذا. فلماذا الآن عندما أتى عليكم الدور قمتم تقولوا يعني خلونا عاقلين وهادين؟
أولا الدفاع عن عرض العلماء أمر لا شبهة فيه. عرض العلماء هو أمر مهم، وألا يمزق هذا العرض في وسائل الإعلام أظن أن لا ينتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه عاقلان. أما قضية التهليل العظيم يعني رأينا هذا من الفريق الآخر للأسف، يعني التهليل لأمور أنا لا اعتراض عندي مبدئي على هذا. إذا ولي الأمر رأى أن هذا هو أصلح للمرأة في هذا الوقت وهذا قرار قد اتخذ، لكن يعني بهذه الصورة أخي هذا شيء يمزق المجتمع، هذا يورث حقدا كبيرا وتربص كل فريق بالآخر. هذه قضية خطيرة ينبغي أن ينظر فيها التربويون والاجتماعيون والمفكرون بل القائمون على أمر هذه البلاد الذين يهمهم لحمة البلاد ويهمهم تعاضد أهل البلد وتآزر أهل البلد وأن يعاضد بعضهم بعضا وأن يحب بعضهم بعضا. أنا أرى أن هذا طريق خطير وخطير جدا.
وأنا معك، وهذه دعوة كريمة منك يا شيخ وناصحة وحادبة، ولكن أنا أتمنى أيضا يعني أن تنقل هذا لإخوتك الشرعيين جزاك الله خير والآخرين الذين يستمعون إليك الآن من التيارات الأخرى أيضا أن تتحلى بهذا الحس الوطني الرائع يا شيخ محمد.
وخطابي ليس موجها لفريق دون آخر صحيح، لكن أرى يعني الجانب الآخر للأسف أراه يستقوي، وإذا استقوى فإنه يظهر بصورة منتصر، وهذه الخطورة. أيضا التخوف الآخر، التخوف الثاني وتخوف السير. أخي العرب تقول السعيد من اتعظ بغيره لا من وعظ به غيره. أنا أخشى أن يكون يعني المرأة أن تسير في طريق سارت به فيه المرأة العربية والمسلمة، وهذا أمر خطير. ونحن نرى اليوم المرأة
كيف
نرى اليوم المرأة في حال يرثى لها في الحقيقة في بلادنا العربية والإسلامية. شاركت في قضايا وأمور نعم في البدايات ربما يحمد لها هذه المشاركة بصورة من يعني بصورة من الإعجاب بهذه المشاركة، لكن في النهاية انقلب الأمر على المرأة فأصبحت المرأة في وضع مزري. يعني قصدي وضع مزري يعني وصلت إلى درجة من المشاركة ما لا يقول به عاقل. لا نريد هذه الصورة أن تنتقل إلى بلادنا.
اضرب أمثلة.
يعني الآن أصبحت المرأة في كل المجالس في كل الأمور تشارك في البلاد العربية والإسلامية في الأمور التي تحتاجها والأمور التي تحتاجها. أنا قلت قديما ولا زلت أقول أننا في حاجة للمرأة الطبيبة، في حاجة ماسة للمرأة المدرسة، للمرأة المشرفة في وزارة التربية والتعليم، للمرأة الممرضة، بحاجة المرأة في المراكز الاجتماعية فتيات وكذا. لكن هنا نحب مرأة تلبس قبعة وتصعد أعلى العمائم، تلبس عمر
يعني وهذا معروف شائع في البلاد العربية والإسلامية. نحن لا نريد بالمرأة لكرامتها علينا ولأهمية موضعها جدا ولأهمية وظيفتها أن تصل إلى هذه الدرجة. هذا التخوف أن نصل إلى هذا ويصبح كل شيء يعتبر اقتناصا ويعد نصرا ويعد شيئا عظيما في المجتمع. التخوف الثالث أخي.
قبل التخوف الثالث أنت أتحت لي أني أناقشك، لكن ألا رأي يعني أما سمعت إلى خطاب والدنا خادم الحرمين الشريفين وهو يكرر مرة تلو المرة بحسب ضوابط الدين الحنيف، بحسب الضوابط الشرعية، فهناك يعني محكومة بضوابط يا شيخ، وليس الأمر سبهلة لو مفتوح.
أكيد أنا مناسب، أنا ما عندي شك أنه قال هذا وأنه يعني عنا هذا إن شاء الله تعالى، لكني أنا أقول هذا التخوف الثالث. رأينا المرأة في المجالس الغرف التجارية، رأينا المرأة في بعض مجالس الأخرى، ورأيناها لا تلتزم بالضوابط الشرعية، رأينا خلطة وكشف الوجه بل كشف لأجزاء من الشعر، رأينا الأصباغ هذه على وجه المرأة، رأينا الضحك والتنزل في الحديث مع الرجال الأجانب، رأينا كل هذا في هذه المجالس. وأيضا قيل لنا أنه سيكون بالضوابط الشرعية ومراعاة الضوابط الشرعية. قضية مراعاة الضوابط الشرعية هي تحتاج إلى حس شرعي من المجتمعين، وللأسف هذا يعني للأسف أن أستطيع أن أقول أنه قليل، موجود لكنهم قليل، والموجة الغالبة ليست كذلك. فرأينا اختلاطا ورأينا أمورا لا تجوز شرعا رأيناه في مثل هذه المجالس، فكل الخشية أن ينتقل هذا الذي رأيناه في بعض الغرف التجارية وبعض المجالس وما جرى في منتدى خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وينتقل إلينا في مثل هذه المجالس تصبح هنا طامة وطامة كبيرة.
طيب.
أنا ما أشكك مرة أخرى أقول سمعت هذا الخطاب أو لأول مرة بالمناسبة أسمع أنه كنت خارج البلاد، سمعت مراعاة الضوابط الشرعية وهذا جيد، لكنه أيضا يعتمد كما قلت لك على الجالسين وعلى الأشخاص المشاركين. للأسف الشديد ما رأيته الآن يضرب بعرض الحائط كثيرا من الضوابط الشرعية. المرأة تخرج بشعرها هكذا وأصباغ وضحك ومزح مع الرجال الأجانب، أي ضوابط شرعية هذه؟ فهذا الذي رأيته بعين عيني.
دعني أخذ الدكتورة سهيلة زين العابدين وأنقل تخوفاتك إليها، وهي الناشطة الحقوقية التي لطالما صدحت وجأرت بمقالاتها ومشاركاتها الفضائية بنيل حقوق المرأة السعودية. حياك الله دكتورة سهيلة.
حياك الله دكتور عبد العزيز، وحيا ضيفك، حيا الله ضيفك الكريم.
طيب يعني دعينا ابتداء يعني كيف تلقيت قرار خادم الحرمين الشريفين بنيل المرأة السعودية حق العضوية الكاملة في مجلس الشورى والانتخاب والترشح في المجالس البلدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرارات الملكية المنصفة للمرأة ليس فقط للمرأة السعودية وإنما للمرأة المسلمة بوجه عام والمرأة السعودية بوجه خاص، للرد على كل من يعارض مشاركة المرأة في الحياة العامة ويعارض أو ينفي أن للمرأة حقوق سياسية في الإسلام. فبلا شك هذا القرار إلى الآن أنا أعيش في فرحة عامرة وغامرة، لأنه وضع النقاط على الحروف وأنصف المرأة أيما إنصاف وكرمها التكريم كله، أنه لأول مرة في برلمان يخصص رئيس الدولة أو زعيمها أو ملكها كلمته في افتتاح دورة للبرلمان عن المرأة. فهذا سابقة للملك عبد الله لم يسبقه بها أحد من قبل. فخادم الحرمين الشريفين بهذه القرارات أعاد للمرأة السعودية اعتبارها وقيمتها، لأن المجتمع للأسف ينظر إليها نظرة دونية ويتعامل معها بهذا المنظار، وأنه نعم وأنه أعلى منها وأفضل منها. وهذه تأتيني كلمات صريحة في تعليقات على مقالات يقولون لنا نحن الرجال أفضل من كنا من النساء، ويفسرون القرآن الكريم والآيات القرآنية يأخذوها بهذا المعنى، فمعنى القوام الرجال قوامون على النساء. طيب. ويستدلون بآية وليس ذكر كالأنثى، بمعنى أننا
دكتورة سهيلة أنا بودي أسألك، وأنت يعني متخصصة في هذا هذا المجال وكتبت طويلا وأنا أتابع يعني من عقدين من السنوات تكتب في هذا المجال، هل لاحظت اختلافا في موقف العلماء والشرعيين قبل قرار الملك وبعد قرار الملك؟
بكل تأكيد، يعني هذا الحمد لله يعني حصل انقلاب خطير ما بين يوم وليلة.
كيف؟
يعني ما بين يوم وليلة الذين كانوا يعارضون أن للمرأة حقوق سياسية وأن لها حق المشاركة في عضوية مجلس الشورى. وتذكر أنت دكتور عبد العزيز في لما نزلت مقالاتي عندك في ملحق الرسالة أثناء إشرافك عليه قبل 9 سنوات لما كتبت مقالاتي عن خطوط الحمراء عن الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، وحتى قلت لي ستجدين ممانعة شديدة، وقلت لك أنا على استعداد على المواجهة.
صحيح.
وعارضوني كثير من تلامذة بعض الشيوخ ثم الأستاذ فضيلة الشيخ سليمان الخراجي. الآن أنا أسمع شيء جديد وهذا يسرني ويسلج صدري، أنه من كبار العلماء الأفاضل
أغلبية هيئة كبار العلماء أغلبية هيئة كبار العلماء موافقون على قرار الملك بحسب الدكتور فهد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء.
هذا شيء رائع جدا، يعني هذا شيء هو يعني لأنه أنا أعتبر خطاب أو كلمة الملك عبد الله هذه أكبر عامل في تصحيح الخطاب الديني الإسلامي للمرأة وعن المرأة.
طيب.
هذا نعتبره في يعني أنا بجاهد في تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة أكثر من 15 عاما، وجاء خطاب الملك عبد الله فأسهم إسهام كبير جدا في تصحيح الخطاب الإسلامي، لأنه أصبح أنت تذكر أنه حتى عندما أنا قد في سجلت كان في برنامج مواجهات عن الحقوق السياسية للمرأة، قال بعض سألوا بعض طلبة ما أدري من هو لسأل أحد العلماء لا أريد أن أذكر اسمه، قالوا هناك امرأة سعودية تظهر في الفضائيات وتطالب بما يسمى بحقوق المرأة السياسية، فقال إنها تفتح أبواب جهنم.
نعم.
وهذه نشرت في الإنترنت وفتوى الشيخ الفلاني ضد سهيلة وإلى آخره.
طيب.
فالآن أصبح
بعيدا عنك دكتورة سهيلة، هنا أعطى بعض التخوفات ضيفي الدكتور محمد موسى الشريف وقال
نعم.
يعني أنا أخشى ما أخشى، يعني أنه هذه بداية للمرأة السعودية أن تخطو في ذات الطريق الذي خطت فيه المرأة العربية قبلها وانتهت إلى ما انتهت إليه، مثلا في مصر ولا تونس تصبح عاملة بناء وتصبح في البلدية وما نعرف إيش، فيعني كان يعني يبدي بعض التخوف من هذا، كيف تعلقين على كلامه؟
أنا الحقيقة أستغرب أن الدكتور موسى الشريف أولا قال قبل هذا، قال أنه الضوابط الشرعية بمعنى أنه لا يوجد اختلاط ولا تكشف المرأة وجهها إلى آخره، وقال أننا نشاهد في المنتديات النساء يجلس مع رجال إلى آخره. فأولا مفهوم الاختلاط في الإسلام ليس المفهوم الذي يفسره الدكتور موسى الشريف، لأن الإسلام لا يحرم الاختلاط بصورة عامة، وإنما يحرم الخلوة غير الشرعية، وآيات قرآنية صريحة توضح هذا. يعني في آية المباهلة لما نزل قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حاجه النصارى نجران في طبيعة المسيح عليه السلام، بعد ما نزل قوله تعالى مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، فقال له فجاء القول تعالى.
طيب. نتجاوز الدخول في التفصيلات دكتورة سهيلة.
معلش دكتور عبد العزيز، احنا نريد هنا ان نصحح الموضوع، لانه لما قال خادم الحرمين الشريفين ضد وفق الضوابط الشرعيه، فما نفسر نحن الضوابط الشرعيه بانه مره نضع المراه في مجلس الشورى عبر الدائره التلفزيونيه المغلقه وانه لازم تغطي وجهها الى اخره. كشف الوجه اساسا ما توجد ايه في القران تلزم المراه بتغطيه وجهها، هذه اجتهادات بعض العلماء وكثير ومعظم حتى الفقهاء الأربعة ومنهم أحمد بن حنبل ما قال بتغطية الوجه، وإنما قال أحد تلامذته بذلك. فهنا من مسألة مفهوم الاختلاط ومفهوم تغطية الوجه وكشف وجه المرأة، هذا لابد من تصحيحه وفهمه بالفهم الصحيح حتى لا نفسر القرار ونعزل المرأة مرة أخرى بالدائرة التلفزيونية المغلقة. إلى شيء ثاني يقول إنه
في أنت تريدينها في مجلس الشورى يعني تصطف جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل.
في صف على يمين وعلى يسار، لأني أنا جربت بالنسبة للدائرة التلفزيونية المغلقة ما تكون المشاركة حيوية ولا تكون المشاركة فعالة، فيكون دورنا ضعيف جدا لو دخلنا مجلس الشورى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. أنا هذا أنا لأني أنا ما حضرت شاركت في أوراق عمل في مؤتمرات هنا في السعودية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، ورئيس الجلسة مجرد ما يريد أنتهي من ورقتي يغلق الميكروفون ولا يعطيني فرصة حتى أعقب على الحضور الذين عقبوا على ورقتي، ما يغلق هذا لحتي لا يسمع صوتنا. فهنا وجودنا نحن يا أخي إحنا بنشترك في اجتماعات، يعني الآن المجلس الشورى عندما يسافر إلى الخارج ويصطحب معه المستشارات، هل يقولون للدول هذه ضعونا في دائرة تلفزيونية مغلقة ليجلسنا المستشارات معكم على مائدة واحدة؟ طيب يعني خلينا منطقيين وخلينا واقعيين، هل هناك الرجال مباح لهم مباح نجلس معهم وهنا محرم؟ يعني الاختلاط فقط بالنسبه.
طيب نسمع دكتوره سهيلة.
اقول لك اسمح لي دكتور عبد.
طيب خلاص انت اسمحي لنا بس عشان نعطي الدكتور محمد موسى الشريف فرصه ليعلق وانت تبقي معنا.
اسمح لي اقول نقطه اخرى، لما يقول انه المراه تعمل في اعمال غير لائقه وكذا، الان المراه لا تفترش الارض وتبيع في الشارع، هذا ما هو امتهان لها؟ المراه التي تعمل، المراه السعوديه التي تعمل خادمه في البيوت وتعمل في دول الخليج خادمه في البيوت، اليس هذا امتهان لها؟ وحتى فيه يتحقق فيه ما يكون محرم ومحظور وهو الخلوة الغير
سعيدة. هنا هذه الأمثلة التي ضربتيها ممتازة، دعينا نسمع يا من الدكتور محمد، وانت يعني تقول ضوابط شرعية، هذا يعني قراءتك بالنسبة للاختلاط وبالنسبة لكشف الوجه هي قراءة يعني خاصة بك يا شيخ وخاصة بفئة من الفقه المطبق عندنا للشرعيين، لكن لنا سنتين الآن موضوع الاختلاط يعني قتل بحثا في وكتبوا فيه الكثيرين. الدكتورة سهيلة يعني ردت عليك، تفضل.
طيب أولا يعني غفر الله للأستاذة أختنا، أنا ما قلت كشف المرأة وجهها الآن حرام ولا دخلت في هذه القضايا، أنا قلت هذه الأصباغ التي تضعها المرأة والشعر الذي يظهر وهذا كله موجود وأنت تعلمين أن هذا موجود أختي، وهذه في هذا هو الحرام الذي متفق على حرمته. ثم أيضا دخلت في قضايا فقهية عميقة وصادرت الرأي تماما لمن يقول بغطاء الوجه، هذا لا أحمده لك. أنت الآن كتبت كتابات كثيرة وطويلة في مصادرة الرأي الفقهي، وأنت صادرت رأي الفقهي الذي نراه في مسألة تغطية المرأة وجهها، فأنا أرجو أن أيضا نحترم رأي بعضنا بعضا. أنا ما قلت أولا، أنت قلت إن هناك نفي بأن المرأة ليس لها حقوق سياسية، وأن أنا هذا كلام كل ما قلته، وأن المرأة يعني وأنت قلت كلاما صعبا، المرأة السعودية نظرة دونية وأن رد لها هذا قرار الاعتبار، المرأة لها اعتبار شرعي من قبل القرار ومن بعد القرار، فما الكلام هذا نظرة دونية ومرفوضة، وإن صدرت من بعض عوام طلبة العلم أو صدرت من بعض عوام الناس فهذا يرد عليهم. المرأة من عمل عندنا في الإسلام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وينزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم أنا قضية المرأة السعودية تعمل خادمة هذه يعني في الدول الخليج، ويعني هذا كلام، هذا كلام إذا وجد فهي واحدة من 10 ملايين، فأنا أتعجب من هذا الكلام. الدائرة المغلقة التي تعيبين عليها مع احترامي لك ولرأيك تخرجت فيها ملايين النسوة من جامعاتنا، ملايين، ووصلنا آلاف منهن وصلنا إلى درجات الماجستير والدكتوراه عبر الدائرة المغلقة، فكونك أنت لا توافقين على هذا أيضا فيه مصادرة واستباق وافتئات على من يريد مشاركة المرأة مجلس الشورى. فأنا يعني أنا أقول لا بأس بمشاركة المرأة مجلس الشورى مع مراعاة الضوابط الشرعية، إذا رعيت الضوابط الشرعية بالدائرة المغلقة فأهلا وسهلا، رعيت الضوابط الشرعية بطريقة أخرى أهلا وسهلا، بس أختي لا تتحمسين كثيرا وتصادي رأي الآخرين أيضا وتقولين دائرة المغلقة لا تصلح وكذا، فأخواتنا ما شاء الله وصلنا لأعلى الدرجات بدائرة المغلقة.
بقيت نقطة أنه يعني قضية امتهان المرأة وكذا، يعني هل يرضيكم يعني والدتنا الأم العجوز اللي نراها في الأسواق الشعبية في الرياض وفي جدة وهي تبيع يعني البخور، تبيع بعض، يعني أليس هذا امتهان يا
أخي؟ هل هذا يحمله؟ أنا أستغرب وأتعجب من هذا، هل هذا يحمله طلبة العلم والمشايخ والشرعيون؟ نحن لا نوافق على هذا أيضا ولا نرتضيه. هناك شيء اسمه ضمان اجتماعي، والمرأة في الإسلام مكفولة محمولة إما من زوج أو أخ أو والد أو ابن أو الدولة، الدولة تكفلها وتحميها إذا ما وجد لها ضامن ولا كافل. يعني التصور بأن نرضى أن المرأة تعمل خادمة في دول الخليج السعودية أو نرضى أن المرأة تجلس في الشوارع هكذا، تصور يعني لا يمكن تحميله طلبة العلم.
نعم، أعود إليك دكتورة سهيلة، واستمعت إلى تعليق الدكتور محمد موسى الشريف، ويعني يا ليت تختصري في تعليقك.
اولا انا لا اصادر الراي الاخر، انا بالعكس انا بناقش الراي الاخر ليقتنع بان ما يقوله يخالف ما جاء به الاسلام للاسف الشديد، وبتتحكم فيه الاعراف والعادات والتقاليد. وانا عندما اقول انه ينظر الى المراه نظره دونيه، هذا انا ما هو ليس ادعاء من عندي، وانما انت اقرا كتب الفقه واقرا ماذا يقال عن المراه. يقال لك أنه لا يقتل الرجل في امرأته لأنه ملكها بعقد النساء، هذه مقولة للإمام الزهري ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني، وبموجبه بتصدر أحكام الآن. الرجل قتل زوجته حكم عليه بالسجن 5 سنوات، بمعنى أنه أخذ بهذه المقولة. يقول لك أنه المرأة كالدار المستأجرة، هذه من آراء الفقهاء الأربعة، إنه المرأة المريضة ليس من واجب الزوج أن يعالجها لأنها كالدار المستأجرة، يعني اللي ينفق عليها يا هي تنفق على نفسها وتعالج نفسها أو أبوها اللي يعالجها. وفي نفس الوقت يقول لك إنه عليها إنها اللي بيقول لك إنه ملقها بعقد النكاح، وعلى المرأة أن تدرك أنها تتعامل مع زوجها وتصبر على أذى المملوك. وهذه تصدر فتاوى في إذاعة القرآن الكريم إنه لما يسأل الشيخ عن وجوب علاج الزوج لزوجته المريضة فيستشهد بيقول إنه لا عليه أن يتزوج بأخرى، حتى إنه في منهم أفتى إنه حتى لا يشتري لها كفنها.
لا يعني هذه يعني هذا مجرد كذا آراء يعني شاذة للعلماء يا دكتورة.
من واقع خطابنا الديني، من واقع خطابنا الديني، وهذا موجود في فقه كتب الفقه والتفسير التي تدرس لطلبة العلم في كليات الشريعة وكليات والمجلس والمعهد الأعلى للقضاء، ويتخرجون بهذه المفاهيم. أيضا عندما يقول إحنا ما قلنا أن المرأة تبيع في البسطات، لماذا يحرم على المرأة أن تبيع في محل دكان صغير وفي فيه مكيف وتبيع فيه معززة مكرمة؟
سمح بهذا يا دكتورة سهيلة؟ تأنيث المحلات النسائية سمح بها؟
محلات النسائية ولكن لا يسمح لامرأة أن تقف في محل تجاري في سوق عام وتبيع، لابد في محل هذا، لكن تبيع في الشارع.
طيب على أساس يعني
الزوار والحجاج في لما يأتون إلى المملكة العربية السعودية لإداء العمرة والحج ويجدون نساءنا مفتطحات الأرض مفترشات الأرض ويبيعنا، أليس هذا في إساءة للمرأة السعودية والمرأة المسلمة أيضا؟ لماذا لا يسمح لها بالبيع في دكان؟ أيضا بالنسبة للدوائر المغلقة، أنا أقول للدكتور موسى الشريف، حادثة محاجة المرأة القرشية لسيدنا عمر بن الخطاب في مسألة تحديد المهور، هل كانت هناك وقتها زائرة تلفزيونية مغلقة تحجب النساء عن الرجال وأدلت هي برأيها، أم كان الرجال والنساء يجلسون في المسجد وصفوف حتى لا توجد فواصل بينهم؟
طيب
لا توجد فواصل بينهم، وفي أحاديث تثبت هذا. الآن إحنا توضع عندنا حواجز كبيرة بيننا وبين المصلين، بحيث إنه إذا أخطأ الإمام لا نعرف هل هذا هو بيسجد سجود سهو أو لا. لا لا، مع إنه لا تصح الصلاة خلف الإمام إلا بوجود فرج نستطيع من خلالها نتبع الصفوف.
طيب
كلها
دكتورة سهيلة، بس حتى يعني ما نبتعد عن موضوعنا الأصل، أشكر لك الحقيقة هذه المداخلة، وأرجو أني أتحتلك كامل الفرصة كي لا يعني تسحبيني على أولئك الذين يقطعون عليك. شكرا دكتورة سهيلة.
شكرا لك،
وشكرا على سعة صدرك وسعة الدكتور موسى الشريف، لكن فقط أنا أريد أن نعيد قراءة نصوص القرآنية والحديثية ونستبعد جميع الحديث الضعيفة والموضوعة والشاذة.
أوصلت وصلت الرسالة، وصلت دكتورة سهيلة، شكرا جزيلا لك. تعليق سريع.
سريع نعم إن شاء الله. هو دكتورة غفر الله لها دخلت في قضايا ليست قضيتنا اليوم، يعني نحن في المملكة نحن نفخر بتجربة طويلة في عدم الاختلاط منذ الروضة إلى دكتوراه، فالمرأة تتخرج وهي في أمن تام بفضل الله تعالى من الفتنة، فهي الآن تريد أن تنقض هذه التجربة ببعض الاستشهادات وبعض الأشياء، والزمن غير الزمن والوضع غير الوضع، وبعدين يعني تقيس أو تنظر لقياسات بعض الفقهاء المرأة كالدار المستأجرة التي يمرنون بها طلابهم ويسعون بها آفاق تفكيرهم فتجعلها هي عرفا اجتماعيا ساريا وكذا. نعم. هذه قياسات لبعض الفقهاء كانوا يقيسون بها القضايا، ما يعني صعب أنك تجعليها عرفا عاما وتتكلمين كأن المجتمع كله أصبح ينظر هذه النظرة. أنت إذا ذكرتي هذا أنا أضمن لك 99% من المجتمع لم يسمع به من قبل.
صحيح.
وما عرفه من قبل. فيا أختي يعني ثم يعني معقول قضاء بلادنا الذي نفخر بأنه قضاء شرعي ويستند إلى كتاب والسنة تقولين رجل قتل امرأته ويحاكم بخمس سنوات سجنا؟ هذا كلام يا أختي غير معقول، ولا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يصدقك فيه أحد مع احترامي، وأنا أصدقك نعم لكن نقلك خطأ. كيف يقتل امرأته ويحكم بخمس سنوات سجنا؟ نحن لسنا في دولة لا تحكم الشريعة ولسنا في دولة غربية. من قتل امرأته وثبت عليه هذا الأمر بالأمور الشرعية فإنه طبعا يقتص منه أو يعفى عنه إذا عفى أولياء الدم، أما يحكم بخمس سنوات يعني هذا أول مرة في حياتي نسمع هذا الكلام. فأنا أرجو يا أختي دائما ألا تأخذ النوادر والغرائب وتجعليها هي الأساس في المجتمع السعودي، وقضايا افترشنا الأرض وخدامة في دول الخليج هذه قضايا تسيء إلى المرأة السعودية وتسيء إلى المرأة في بلادنا، فأنا أرجو ألا نجعلها معيارا ومقياسا.
نعم.
وأن نبقى في صلب الموضوع، هي الأخت خرجت يعني شرقت يعني
من حقها
يمين يسار من حقها، لكن نحن نريد أن نحافظ على طيب موضوع اللقاء.
نعود إلى قضيتنا الأصل، يعني السماح بالمشاركة السياسية لها يا شيخ، هل سيفتح المجال أمام الحقوق الاجتماعية التي تطالب بها يا شيخ محمد؟ كثيرين يعني يراهنون أنه يعني ما دام سمح لها بالسقف الأعلى اللي ما كان أحد يتصور في قضية عضوية كاملة في مجلس الشورى، فمن باب أولى القضايا الأصغر كقيادة المرأة للسيارة، كالرياضة النسائية مثلا بما طالبت به بعض الأخوات المشاركات، أن تدخل الشرطة، أن تدخل بعض الأماكن التي محظور عليها الآن.
يعني الشرطة رأينا تطبيقات فيها شرطة في بلاد العربية وكذا، هل المرأة غاية أملي أن تدخل الشرطة وتظل تجري في الشوارع وتجري وراء السيارات وتوقف على السيارات وخذ؟ هل هذه المرأة فعلا المرأة في بلادنا هل أملها هذا صار يعني غاية أملها أن تحصل على هذا الحق الرائع الخطير أن تجري وراء المجرمين في الشوارع وأن تندهم البيوت يعني أنا أتعجب من طريقة تفكير بعض النسوة. ثم إننا أنا كنت دعوت في الماضي إلى أهمية وجود توافق مجتمعي نتفق فيه معا، الشرعيون والإعلاميون والمثقفون والمصلحون والمفكرون والدعاة يتفقون على أشياء حتى لا يعد كل خطوة انتزاعا وتعد أن انتزاعا من فم الأسد وأن نصر.
كيف يتفقون على أشياء؟
توافق مجتمعي، قد حوار حقيقي يحصل بين أركان المجتمع للتوافق لخروج برأي. يعني قضايا السيارة وغير السيارة وهذه قضايا مجتمعية أكثر من كونها قضايا شرعية، فإذا هي لها المجتمع لا بأس، لكن أن يحصل تصوير أن كل شيء يحتاج إلى عراك ويحتاج إلى مصارعة ونزع من فم الأسد وهي انتصرنا، ما هذا الكلام؟ يعني صارت مهزلة في الحقيقة، صرنا مهزلة أمام العالم كله.
لكن دعوتك يعني ليست متحققة في مركز الحوار الوطني يطرحوا الموضوع ومن كل الأطياف والمذاهب والطوائف كل من يدلي بدلوه.
مركز الحوار الوطني هو نوع من تحقيق هذه الدعوة، لكن أمر أشمل مركز الحوار الوطني، بمعنى أنا كنت أقول أربعة أركان إذا استقامت في المجتمع استقام المجتمع وسعد. الحاكم والعالم والإعلامي والداعية، هؤلاء الأربعة إذا اتفقوا واجتمعوا سعد المجتمع كثيرا.
بينما الإعلامي والداعية ثنتين يعني ممكن يتخندقوا معنا يا شيخ.
ممكن، لكن ممكن يختلفان أيضا، لكن أنا أقصد أن الأربعة أركان هؤلاء كأركان البناء إذا اتفقوا على شيء في المجتمع يستقيم ويمشي. يعني الآن حتى أنا ما رضيت من هذا التهليل الكبير في الغرب لهذه القضية، ثم يعني تعظيم هم عندهم مشكلات لا حصر لها كأنهم هم مهيمنون علينا ويرون الأفضل لنا ما هو
الترحيب. تقصد بالترحيب الغربي يعني بالنسبة لقرار
لا أترك قرار الملك، أترك قرار الملك، لأن نتكلم عن الترحيب في كل خطوة تجري في مجتمعنا كأنهم مهيمنون علينا ويرون ما هو الأصلح لنا فيقررون أن هذا هو الأصلح ويرحبون بموجب يكتب ذلك ويهللون وما يعني هم مجتمعات مليئة بالتناقضات، مليئة بالمشكلات، مليئة بالمآسي التي تحتاج منا إلى يد حانية. فأنا أرفض تماما أنهم يلتفتوا هؤلاء بعض أفراد مجتمعنا غفر لنا ولهم، يقول انظروا كيف في أمريكا وكيف في بريطانيا فرحوا وكيف هللوا وينشرون ذلك بخط العريض، ما لنا وما لهؤلاء نحن. هؤلاء مجتمعات مريضة فيها مآسي لا تخطر على بال أحد. فأنا أقول نحن الذين نقرر مستقبلنا بأنفسنا ونقرر ما نريد بأنفسنا، إذا حصل لنا ذلك فالحمد لله رب العالمين. هذا الذي أدعو لهم توافق اجتماعي.
طيب، لكن في هذه القضية النائب الثاني سمو الأمير نايف أكد يعني في تصريح ونشر في الصحف السعودية بأنه هذا القرار يعني عن قناعة لدى القيادة وليس عن بإملاء خارجي. لا لا لا، فرض علينا.
أنا ما تكلمت عن إملاء خارجي، أنا أقول لك يعني أن التهليل والترحيب هذا والهيمنة هذه التي يبدونها في كل شيء يحصل في بلادنا، وللأسف شيء يجد صدى لدى بعض المثقفين يقول انظروا كيف البلاد الغربية ترحب وتهلل، هذا خطأ كبير. دعونا نحن نقرر مستقبلنا بأنفسنا. طيب، لسنا بحاجة لإشارة هؤلاء، لسنا بحاجة لإشادتهم.
طيب، أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المهاتفة، المشاركة الهاتفية من الدكتورة نوال العيد. حياك الله دكتورة نوال.
أهلا وسهلا بدكتور عبد العزيز والدكتور محمد وضيوفك الكرام.
كأنت يعني كناشطة وكإعلامية الله يجزاك خير وأكاديمية معروفة بتوجهاتها الإسلامية، كيف تلقيت قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح لكن بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعتقد قرار الملك الله يحفظه قرار كان بمدارسة مع هيئة كبار العلماء وأعضاء معتبرين، ونقلت لنا في بداية الحلقة أقوال المفتي العام المملكة وزير الشؤون الإسلامية، وهو قرار لا شك أنه يكون فيه مرجعية دينية شرعية باعتبار أن الدولة دولتنا دولة إسلامية. أنا أريد أن أركز مداخلتي حول صلب الموضوع في أربع نقاط.
نعم.
الأول، حقيقة لما جاء قرار الملك كان عندي بحث عن عضوية المرأة في مجلس الشورى دراسة للنصوص الشرعية. لا أريد أن المرأة في السعودية تظهر تستهلكها الفرحة العامرة بهذا القرار حتى كأن هذا المكان مغنم ومكتسب شخصي تحفظ من ورائه امتيازات. لا، هذا لابد أن نحمل همه. المرأة حينما تجلس في مجلس الشورى تحت القبة هي تمثل الوطن بأكمله، لابد أن تحمل هم المسؤولية. متى ما رأيت الناس تستهلكهم الفرحات إذن هم كانوا يسعون إليها قد تقرأ لأغراض معينة، لكن المؤمن الحقيقي من يحمل هم المقعد الذي يجلس عليه. الأمر الثاني، أنا حقيقة قرأت كيف سيطبق القرار، هل سيحرص فيه على توفر صفات العضوية في المعينات لمجلس الشورى؟ لما تقرأ في شروط عضوية مجلس الشورى ترى أنها شروط لو طبقت كما جاءت في الشريعة الإسلامية باعتبار دولتنا دولة إسلامية، أعتقد أن المرأة ستنعم بهذا القرار. الشرط الأول في المرأة العدالة، العدالة التي تعني تحليها بالفرائض والفضائل وتخليها عن كثير من المعاصي وما يخل بالمروءة، العلم الواسع، الرأي والحكمة، ممن عرف بجودة الرأي والحكمة، ليس عند التعصب ولا عند التخوين ولا عند منافسات ولا عند التصفيات، إلى أمور أخرى ذكرها العلماء في شروط عضوية مجلس الشورى، الفطنة، الصدق، ألا يكون من أهل الأهواء، هي كثير ما تكون صفات كفاءة لا صفات ذات، ليس يعني ينظر فيه إلى النسب ولا إقليم معين ولا محسوبية، لابد أن يكون الانتقاء انتقاء جيد. أيضا الأمر الثاني، هل ستمثل المرأة تمثيلا حقيقيا وعادلا في مجلس الشورى؟ هل سيستبعد التطرف من جهتي؟ هناك أكاديميات ومثقفات ومحافظات على مستوى عالي يمثلنا تيار إسلامي وهو حقيقة صوت المجتمع ونبضة، هل سيكون لهم تواجد تحت قبة مجلس الشورى أو سيكون على حساب أطراف دون أخرى؟ أيضا من ستشارك في مجلس الشورى، هل ستمثل صوت المرأة السعودية الحقيقي؟ هل ستبتعد عن المطالبة بالآراء والأمور الشخصية إلى مطالب المجتمع؟ هل سنبتعد عن المطالبة بآراء النخبوية؟ أكون عضوة، أكون مثلا، وهذه الحقيقة الآن بعض المطالبات مطالبات النخبوية تغيب فيها مطالبات المرأة الكبيرة وهي المطالبات العامة التي صوت المرأة التي لا يمكن أن تصل إلى الإعلام، صوت المرأة الأرملة التي تتكفف الناس أعطوها أو منعوها، صوت المطلقة التي لا تجد من ينفق على أبنائها والرجل قد تخلى عن مسؤولياته، صوت المرأة التي أخذ حقها في الإرث، صوت المرأة اللي عينت بعيدا عن مكان أبنائها وعن زوجها، أريد أن نمثل صوت المرأة الحقيقي بعيدا عن هذا كله. ثم بعد ذلك الضوابط الشرعية، من المسؤول عن قراءتها؟ هل أنا يا نوال ولا فلانة من الناس هي التي ستقرأ الضوابط الشرعية؟ الضوابط الشرعية لها أهلها الذين يقرؤونها. يعني أنا أريد الضوابط الشرعية ألا تكون كلأ مستباحا لكل أحد، كل من جاب يتكلم في الضوابط، قد أرى أنا ضابطا غيري لا يرى ضابط. إذا لابد أن يكون هناك مرجعية تفض النزاع حول الضوابط الشرعية حتى لا تكون الضوابط الشرعية العوبة. أذكر قرأت مرة على أحد الأكياس سمك مذبوح وفق الضوابط الشرعية، يعني هذه مشكلة. الضوابط الشرعية ما لم تضبط من قبل أهلها وتبين ستكون حقيقة ستكون أضحوكة.
نعم
كل
دكتورة نوال، يعني هنا نقطة الحقيقة، يعني هناك من صور أن التيار الشرعي أو التيار الإسلامي بالعموم كان ضد مثلا مشاركة المرأة في مجالس الشورى تحديدا، يعني
ليس صحيحا.
وأنا الآن أستمع إلى خطاب ناضج عاقل وتقولين أنك قمت ببحث في هذا الموضوع.
بل بحث الفائز في جائزة الأمير نايف العالمية في السنة النبوية والذي حظي ولله الحمد، كان فيه قرابة 40 صفحة عن عبوية المرأة في مجلس الشورى.
لأنه مثل هذه يعني تصحح بعض المفاهيم بأن الإسلاميين أو التيار الإسلامي كان ضد مثل هذه الخطوة وأنهم هم الذين وقفوا وكذا، ربما يعني تبيين بعض مواقفكم. وأنا أتذكر الآن الدكتور خالد المصلح أيضا قام ببحث في هذا الموضوع وقبل شهرين أثناء المجالس البلدية، وقال أن الإسلام يبيح لها. فالحقيقة من الضروري أصواتكم تظهر في الإعلام.
عفوا دكتور عبد العزيز، أولا لابد أن نؤمن مدام أننا ننادي بقبول الرأي الآخر والتعددية أن لدى المانعين أدلة لا يمكن إلغاؤها. أنا أؤمن أن أحترم الرأي حتى لو خالفني، ولكل من الأدل من أصحاب الأدلة المجيزين والمانعين أدلة لها حبها من النظر. يعني وإن رأيت جواز يعني أو رؤي جواز أن تنتخب المرأة لعضوية مجلس الشورى، المفترض أنني لا ألغي الرأي الآخر، أحترم الرأي الآخر حتى لو لم أوافقه، وهذا لابد أن نعتمده.
جميل.
اقتناعك برأي لا يجعلك تلغي الآخر. لكن من قال لك أن الشرعيين لديهم موقف من انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى؟ ضيفك الكريم الدكتور محمد الشريف أول ما بدأ الحلقة وفي مستهلها ذكر أن هناك ترحيب، لكن لابد أن يعلم أن الفتوى قد تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا فقه يا جماعة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما رفع حد السرقة، وهو حد موجود في كتاب الله لاختلاف الزمن، لما جاءت المجاعة أيضا زمن كانوا بعض الناس يقتنعون بمنع المرأة، مع تغير الزمان رأوا جوازها. هذا فقه، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وبوب عليه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين.
نعم.
ولو يسمى ضعفا، والشافعي كان له رأي في رأيين رأي وغيرها ولم يعد عيبا فيه.
طيب.
هذا من الفقه. لكن من قال لك؟ أقول لك بعد البحث وجدت أكثر من 42 عالما معتبرا أفتى بجواز انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى، سواء كانوا في السعودية أو من خارج السعودية.
ما شاء الله.
لعل من أوضحهم الشيخ يوسف القرضاوي في فتاوى المعاصرة، مصطفى السباعي في المرأة بين الفقه والقانون، حمد الكبيسي في الشورى في الإسلام، عبد الحكيم، كثير يعني علماء معتبرين. ومن منع كان له حبه من النظر. ومن
طيب
منع
هنا هؤلاء الذين منعوا، أليس من العقل والحكمة يا دكتورة نوال طالما أنه خلاص ولي الأمر رأى المصلحة، مصلحة الأمة والمجتمع في هذا القرار الذي اتخذه، أن يعني يتركوا رأيهم وينخرطوا ضمن هذا القرار، وأن على التيار الإسلامي أن يقدم نماذجه النسائية المشرقة بدلا من إدارة الظهور؟
جميل. شوف يا دكتور عبد العزيز والكلام للمستمعين كافة، حقيقة من منع الآن؟ من منع؟ قلت لك أحترم رأيي، لكن مدام أن ولي أمر المسلمين بناء على مراجعة شرعية أصدر حكمة وأصدر قرارا، المفترض أن لا يخالف أحد، لأن ليس من الحكمة المخالفة في مثل هذا الوقت. لكن قد يكون عند بعض الناس تحفظات، دعك من النصوص الشرعية لن أناقشها، لكن بيقول لك الآن 150. أنا سأذكر لك قراءتي اليسيرة أثناء البحث. الآن الموجودين في مجلس الشورى 150 عضو، حينما ستنتخب نساء أو ستعين نساء، لأن مجلس الشورى لن يكون انتخاب سيكون تعيين، حينما ستعين سيدات لعضوية مجلس الشورى كم سيشكلن في مجلس الشورى؟ سيشكلن 20 هل يستحدث مقاعد جديدة على 150 تكون للمد للمرأة أو ستشارك الرجل بحيث أن يكون 20-30 مقعد. طيب 20-30 مقعد جاء تصويت على قضايا، دعك من القضايا النسائية التي لابد أن يرجع فيها إلى المرأة باعتبار أنها اختصاصها، لكن حينما تطرح قضايا و20 امرأة سيدة اتفقنا على المخالفة بالمقابل للرجال، كيف سيكون الصوت؟ لذلك قراءة في قراءة الحقوقيين السياسيين لتمثيل المرأة في البرلمان يرون أنها مخيبة للآمان في الواقع، لأنها لا تعبر عن حجمها السكاني، لأن تمثيلها في المجالس البرلمانية لا يزيد على 15% في معظم بلدان العالم. لذلك الآن التوجه العالمي، مو توجه الآن المملكة، توجه العالمي يقترح تشكيل مجلس شورى نسائي من صلاحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤون المرأة لا يتدخل الرجل فيه. لكن الحقيقة هذا أمامك.
طيب هذا ما يدعوني إلى أن أختم بسؤال وهو سؤال الاستفتاء. هذه الخطوة الشجاعة من لدن خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المرأة، هل برأيك وأنت لك بحث في مجلس الشورى أن يعقبه قرار في قضية انتخاب مجلس الشورى، في قضية إلزامية القرار التي ربما كثير من المهتمين بالشأن العام يرونها أهم من مشاركة المرأة؟
شوف يا دكتور عبد العزيز، حقيقة المجلس الشورى الحالي في المملكة العربية السعودية لا يمثل حقيقة المجالس البرلمانية، لأنه ليس بيده حل. ولذلك لما تراجع الوثيقة لمجلس الشورى تدخل على الموقع لهم ترى أنه تقديم مقترحات اقتراح، ليس بيده سلطة تشريعية، الوظيفة التشريعية ليست بيده، ليست بيده وظيفة مالية تقوم بصرف المصروفات المبنية في القانون، ليس بيده وظيفة سياسية الإشراف على تنفيذ القوانين والمحاسبية، ليس بيده أيضا طبعا في البرلمانات الأخرى، احنا ملكية لكن في البرلمانات الأخرى انتخاب رئيس الدولة يكون عن طريق البرلمان. البرلمان الحقيقي في المملكة العربية السعودية يمثل مجلس الوزراء حقيقة، هو مجلس الوزراء هو الذي يمثل البرلمان الحقيقي، لكن مجلس الشورى أقرب ما يكون. أنا صريحة وأنقل
لا بالعكس، ونحن نريد هذه الصراحة، وثقي تماما أن المسؤولين بإذن الله أيضا يرحبون بهذه الصراحة.
أيوة،
نحن يا أخت نوال في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.
نعم، فأنا أقول لك لما تتكلم لي عن مجلس الشورى الحالي، مجلس الشورى الحالي أقرب ما يكون إلى، لذلك أقرب ما يكون إلى مقترحات لا شك أنها ستسهم في تغيير بعض القرارات، لكنها ليس بيدها السلطة التشريعية ولا السلطة الرقابية ولا كثير من السلطات الموجودة في البرلمانات. نعم. فلذلك يعني هي قضية.
هل تتفائلين يعني قرار ملكي يكرمنا بخادم الحرمين في موضوع الانتخاب وإلزامية القرار؟
أنا أرى أن خادم الحرمين لديه إن شاء الله من العقل والحكمة والسداد ما سنثق بإذن الله أنه سيبحث لنا عن الأصلح.
نعم،
الملك عبد الله ثق تماما أنه لن يؤخر مشروعا، وغيره من الأمراء والوزراء في بلادنا المباركة لن يؤخروا مشروعا في الصلاح للبلد إلا لحكمة تغيب عنا وينظرون إليها. نعم. ولذلك أنا أريد أن أرسل رسالة، كوننا المرأة لم تنل حقوقها إلا في عهد الملك عبد الله ما هو صحيح، المرأة نالت حقوقها من عهد رسول الله وتبنى موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز إعطاء المرأة كافة حقوقها. قد تكون بعض النظرة المجتمعية والعادات والتقاليد صادرتها، لكن القوانين في حد ذاتها لم تصادر المرأة.
دكتورة نوال العيد، شكرا جزيلا لك، ونحن أيضا نتفائل معك. إن كان يعني أعضاء مجلس الشورى بأنفسهم يقولون مجلس بصمجية غير مقتنعين بأدوارهم، فما بالك نحن الذين نراقب. أعود لك دكتور محمد موسى الشريف، تعلق على مداخلة الزميلة الكريمة الشجاعة، وأنا أشكر والله شجاعتها بمجرد أن هاتفتها وافقت على المشاركة، وأنا لي 4 أيام أبحث عن مشاركات من التيار الإسلامي ولم أجد إلا الإعراض والاعتذار.
كلام صحيح من امرأة عاقلة إن شاء الله تعالى، قد أعجبني جل كلامها، خاصة نقطة أريد أن أنطلق منها وهو قولها لابد من التفرقة بين المعارضة والممانعة، وقد قضي الأمر واتخذ القرار، وبين التحفظات والتخوفات التي تتلوها تصحيحات، وهذا أمر مهم. يعني نحن الآن قد قضي الأمر، قضية الاعتراض وقضية الممانعة هذه ليست واردة، لكن عندنا تخوفات، عندنا تحفظات، عندنا ينبغي أن يتلو ذلك القرار شيء إن شاء الله تعالى من التصحيح والنظر لوجهة النظر الأخرى، وهذا شيء طيب جدا من كلامها. وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوتها، ويعني لا يعجبني أيضا القيام على رؤوس الناس بالسيف وأن هذا خلاص قرار اتخذ ما لكم مال هذا. لا بالعكس، النظر والنصح والتخوفات هذه لا ينبغي أن يكون لها مكان.
نعم.
ينبغي أن يكون لها مكان، ويعني كلام صحيح في جله.
في نقطة هنا قالت أثناء بحثها حيال هذه القضية 42 عالما شرعيا كان مؤيدا وموافقا، والحقيقة هناك التباس أيضا في موقف العلماء في السعودية من هذه القضية. البعض ألحقها بالولاية العامة، إن مجلس الشورى ولاية عامة لا يحق للمرأة أن تتسنمها. كيف هل ممكن أن تعطينا كذا شرحا مبسطا يعني شرعيا حيال هذا الموضوع؟
لا، هو يصعب القول بأن عضو مجلس الشورى هو له ولاية عامة. لا، هذه ولاية مخصوصة في شيء مخصوص.
كيف يا سيدي؟
وخاصة أن ولي الأمر نفسه وضع ضوابط لهذا المجلس، وماذا يناقش وما الذي ينبغي يناقشه وكيف يناقش. فهذه لا تكون ولاية عامة أبدا، إنما هي ولاية خاصة في شيء خاص. فلا بأس، أنا قلت في بداية حديثي، لا بأس أن المرأة تلي شيئا من هذا.
نعم.
لأنها لا يعد الولايات العامة، الرئاسة للبلد، القضاء الأعلى في البلد، هذه الولايات التي لا تكون للمرأة.
نعم.
لكن قضايا مثل هذه قضايا سهلة.
نعم.
وأنا أظن أن أكثر المعارضين إنما ينظرون إلى بعض التطبيقات لا إلى أصل الشورى، لأن أصل الشورى ينبغي أن يعارض فيه أحد. يعني بمعنى أني أنا أستشير المرأة العاقلة التي تدلي برأيها وتدلي بصوتها في قضايا محددة، رائعة جدا، وخاصة إذا كانت المرأة ما شاء الله مثل ما سمعنا فيها عقل وفيها دين وفيها. لكن يعني لكن تحفظات أكثر الناس هي على الوسيلة، وليست يعني لا أستطيع أن أقول وسيلة، ما يصاحب هذا من تطبيق مخوفات كما
نعم.
شرحت لك. أما قضية الأصل هذه ما ينبغي أن يختلف فيها أحد.
يعني هناك من فرق من الأخوة الباحثين بين العضوية في مجلس الشورى السعودي والعضوية مثلا في مجلس زي مجلس الأمة الكويتي. هناك القرار يعني ينفذ وفيه إلزامية في القرار، ربما تلحق بالولاية العامة، لكن في مجلس الشورى مجرد استشارة ولولي الأمر يعني أن يأخذ بها.
صحيح، وأتت بفكرة، هي في الحقيقة فكرة جميلة ما خطرت لي ببال من قبل، وهي قضية إنشاء مجالس خاصة بالنسوة في قضاياهن خاصة. لأن فعلا لو نزلت قضية الآن خاصة بالمرأة
الرجل كيف يصوت على شيء؟
لا مهم كيف يعرفه. سيصوت الرجل غالبا لما يرى هو أنه صحيح، ربما لا يكون في واقع الأمر هو كذلك، والمرأة نسبتها قليلة، ففي معظم الأحيان، لم نقل في كل الأحيان، ستغلب من حيث التصويت ومن حيث النسب. فذكرت قضية ما كانت تخطر لي ببال من قبل، وإنشاء مجالس خاصة بالنسوة. ولماذا لا نفعل هذا نحن في المملكة وعندنا خصوصيات رائعة وكثيرة، بحيث المرأة تستشار في قضاياها وهي بنفسها تصوت بدون تدخل من الرجال؟ أرى أن هذا شيء جيد إن شاء الله تعالى.
نعم. طيب دعنا نأخذ المداخلة الهاتفية الثالثة من الإعلامية الأستاذة إيمان العقيل. حياك الله أختي إيمان.
الله يحييك ويبارك فيك أخي الكريم، وشكرا لكم.
أختي إيمان، أيضا كيف قرأت هذا القرار الأخير الذي أتاح والدنا خادم الحرمين الشريفين للمرأة، للابنة والأخت والأم، أن تشارك في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخي الكريم، أعتقد أننا تعودنا من الوالد الملك عبد الله حفظه الله يعني أن تأتي قراراته بعد دراسة وتأني، وهذه أعتقد يعني شيء مشكور له يعني حفظه الله، بأن لا تكون القرارات ارتجالية ثم نندم على اتخاذها. فرجوعه لأهل العلم من العلماء سواء في يعني هيئة كبار العلماء وغيرها لاتخاذ هذه الخطوة أمر في غاية الأهمية، فهو نابع من خلفيتنا الشرعية والثقافية، وأيضا متوافق مع هم المجتمع وتطوراته الحالية. فأعتقد أنه في هذا الجانب أعتقد أنه أصاب، ونتمنى يعني أن تكلل عواقب هذا القرار بالنجاح إن شاء الله والتوفيق والسداد. الرأي عموما لمجتمعنا السعودي الآن يلحظ التطورات الكبيرة والمتلاحقة، وليست التطورات الشكلية التي يعني تشهد من قشور وظواهر المجتمع، بقدر ما تظهر في النضج الفكري والطفرة التعليمية، ويعني نشوفها هذه واضحة في أعداد الخريجين والخريجات، نلاحظها في ظهور كثير من المثقفين رغم صغر سنهم، توسع يعني الثقافي لهم. هذا دليل ومدعاة لأن الجيل الآن مهيأ أو المجتمع مهيأ لاتخاذ بعض القرارات إن شاء الله التي تنهض به وتزيد من انفتاحه وظهوره بالمظهر الذي يحقق مكاسب الداخلية كمجتمع، وأيضا يظهر بالمظهر اللي يعني يطمح له البعض بأن يكون مناسب في الخارج.
أستاذة إيمان، يعني هنا نقطة الحقيقة ودي أن يعني استشرف رأيك فيها، يعني إلى أي مدى تتوقعين نجاح المرأة في مجلس الشورى؟ هل فعلا ستستطيع حمل هموم المرأة الحقيقية إلى داخل المجلس وطرحها بقوة؟
نعم، المرأة هي مستشارة في مجلس الشورى، يعني منذ فترة طويلة وهي مستشارة وتشكل لجان بين فترة وأخرى، فالمرأة كانت موجودة لمناقشة قضايا المرأة والبت فيها، وإن كانت قليلة، أنا لا يعني الأعداد كانت 10 أو 15، كان العدد قليل جدا، لكن وجودها في قضايا المرأة أعتقد هذا وجود منذ السابق. لكن ما نطمح إليه حقيقة هو أن يكون حضورا أو ظهورا وتأثيرا من قبل المرأة، أن يكون القرار فعلا نابع من المرأة للمرأة. إذا تم اختيار، وهنا يعني احنا عارفين ان مجلس الشورى ليس انتخاب فهو اختيار، اذا تم اختيار الشخصيات النسائية ذات الفكر الوسطي المحافظ المعتدل ذات الحس الوطني ذات الثقافة الواسعة ذات الاهتمام المجتمعي، اعتقد سوف نصل الى اهدافنا بشكل سريع.
طيب.
ما تواجه يعني عذرا ما تواجه المرأة عندنا ليست هي قضية يعني احكام شرعية كما يتصورها البعض، هي عندنا مشاكل في التطبيق، وهذا ما يقوله نفسه أهل العلم يعني والقضاء وغيرها. احنا نواجه مشكلة في تطبيقاتنا، احنا نحتاج إلى من يفعل هذه التطبيقات ويسعى إلى يعني بل يعني تطبيقها على أرض الواقع ومراقبتها، لأن كثير من القضاة من يبت بقضية ما ثم يفاجأ بأن لا ينفذ فتقع على رأس المرأة التي لن تسعى إلى مطالبة بحقوقها مرة أخرى، مثال يعني هذا فقط. ولكن ما نحتاج إليه أن فعلا أن تكون هناك عضوات في مجلس الشورى يهتمون بقضايا المرأة والأسرة وليست المرأة فقط، لأن المرأة ضمن المجتمع والأسرة هي اللبنة الأولى وليست المرأة هي اللبنة الأولى. نحن نسعى دائما لتأسيس كلمة المرأة للعفو أو إظهار حقوق المرأة أو شيء من هذا القبيل، لكن احنا بحاجة إلى تأسيس الأسرة وليست المرأة فقط.
جميل.
وهذه نقطة جدا نحتاج إلى أن نراعيها في خطاباتنا الحالية والمستقبلية.
أختي إيمان، يعني هنا نقطة أنا كنت سألت فيها ضيفي الدكتور محمد موسى الشريف، هناك من يقول بأن يعني هذا القرار قرار الملك بإعطاء المرأة الحقوق السياسية سيؤذن بانهيار الممانعات المجتمعية لقضايا عديدة، يعني تقف حجر عثرة أمام نيل المرأة حقوقها، ويضربون مثالا في موضوع قيادة المرأة للسيارة، الرياضة النسائية، وبعض هذه القضايا التي تطرحها النخب. كيف تعلقين على هذه؟ هل أنت ترين أنه خلاص الأمور يعني ستمضي وستنهار هذه السدود المجتمعية والممانعات؟
إن كانت هذه السدود والممانعات هي من وجهة النظر الشرعية ووفقا لمصلحة المجتمع لن تنهار، سوف تبقى ثابتة، وإن كانت في هناك خلل فستوقف تنهار. أنا لا أريد أن أدخل في الأمور الصغيرة هذه، أنا يؤسفني كثيرا أن نركز أو يعني علق البعض بأن نقود البلد بدل أن نقود السيارة، يعني هل يعني هذا كلام منطقي؟ نحن
نحن نسعى لبناء المجتمع، للرقي بالمجتمع، للحفاظ على هذا المجتمع. نحن لسنا في ساحة حرب حتى ننتقم من هذا وذاك أو ننتصر على هذا أو ذاك. الأمور هذه كما قلت سابقا وأقول حاليا هي قضايا مجتمعية يجب أن تتوافق مع المجتمع. إذا اتفق عليها المجتمع حلت، لا سواء كانت المرأة في مجلس الشورى ولا غيرها، هذه قضايا مجتمعية. نعم. فإذا وافق عليها المجتمع سوف تتم، لم يوافق عليها المجتمع سوف تقف عند هذا الحد وسوف تكون يعني زوبعة في فنجان ليس إلا. طيب. فإحنا نحتاج أن ننمي هذا المجتمع، أن نطور هذا المجتمع، أن نأخذ برأي هذا المجتمع، أن نحاور هذا المجتمع، أن نقنعه ويقنعنا حتى أن نصل.
طيب. السؤال الأخير هو يعني يدور حول استفتانا لهذا الموضوع أيضا، هل أنت تتفائلين بثمة قرارات أخرى يصدرها خادم الحرمين الشريفين حيال مجلس الشورى عبر انتخاب أعضائه، عبر إلزامية قراراته؟
أنا أتمنى ذلك.
تتمنين؟ نعم. طيب.
أتمنى أن يكون فعلا للمجلس الشورى دور فاعل وإيجابي أكثر بأن تكون قراراته نابعة من المجتمع للمجتمع وأن تكون ملزمة في التطبيق.
الأستاذة إيمان العقيل الإعلامية السعودية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك دكتور محمد موسى الشريف، تعلق على ما ذكرته الزميلة إيمان.
ذكرت أمورا جيدة، من أجود ما ذكرته في الحقيقة أن لا يصور كل شيء على أنه نصر وهزيمة وفاز فلان أو فازت الفئة الفلانية وغلبت الفئة الأخرى، يعني هذا لا يصلح أن يكون أساسا مجتمعيا نجتمع حوله ونتفق عليه. ذكرت قضية مهمة جدا أنا بالحقيقة فاتتني من أول الحديث أن أذكرها، هي أن نلتفت إلى قضايا كبرى في مجتمعنا. هناك قضايا خطيرة في مجتمعنا، قضايا نحتاج فعلا إلى علاجها. للأسف الشديد نجد أن كثيرا من الإعلاميين وكثيرا من المثقفين وكثيرا من المطالبين بما يسمى بحقوق المرأة، والحقوق المرأة قد كفلت منذ 1400 سنة، لكن يهللون ويطبلون لقضايا صغيرة، صغيرة نسبيا وصغيرة. نعم. جدا، بينما تنسى القضايا المجتمعية الضخمة الكبيرة للمرأة التي ينبغي فعلا أن يحصل نظر كامل فيها. غير ذلك ما شاء الله كلامها وخطابها جيد.
نعم. يعني أشارت الأخت نوال العيد على موضوع تمثيل المرأة، هي تتمنى ألا يمثل المتطرفين من الجانب أو المتطرفات من الجانبين، إن كان من الجانب الديني أو الجانب إن صح التعبير التغريبي، يجب أن يمثلن يعني المتخصصات الملتزمات كذا. أنا أريد تعليقا منك في هذه القضية.
هذا هو الإشكال الكبير في مجتمعنا في الحقيقة، هو قضية النظر دائما إلى التطرف على أنه تطرف إسلامي وعلى أنه غلو إسلامي، بينما هناك تطرف أخطر بكثير هو التطرف العلماني والتساهل في تطبيق أحكام الشرع، التساهل في أخذ الشريعة وكلا لا يتجزأ. هناك تطرف خطير في هذه المسألة وغلو كبير في هذه المسألة، للأسف لا يصور، إنما يصور التطرف الآخر إن صح التعبير، لأن له صلة ما بقضايا في الداخل والخارج، فيصور على أنه هو المخوف، على أنه الشيء الخطير، وأنا في ظني أن الأخطر بكثير هو التطرف الآخر الذي يريد أن يذهب بالبلاد والعباد إلى وجهة خطيرة. هذه البلاد لها خصوصيتها، البلاد حكمت بالإسلام ولا تحكم إلا بالإسلام، ولن تحكم والله أعلم إلا بالإسلام. وهذا الذي يذهبون إليه بعيدا لا يصلح لمجتمعنا، وهم يريدون أن يقودوا المجتمع حتى إلى ذاك ويحققوا أغراضهم في هذه القضية. لذلك كلام حكيم جدا، وهذا يحكمه الاختيار، كيف سيكون اختيار لهذه الفئة. لأن أنا واثق لو أن هناك انتخابات كما ذكرت أنت.
نعم.
وتمنيت أنت في أول حلقة وفي وسطها، لا ما يمكن أن يأتي هؤلاء، مستحيل، مجتمعنا لا يمكن أن يأتي بهم، هم يعرفون ذلك، لكن هذا يحكمه جودة الاختيار الآن، وهذا مردها إلى الملك. نعم. وإلى وفقه الله وإلى من هو حوله في اتخاذ القرار، ونسأل الله أن يكون كذلك إن شاء الله.
طيب دكتور محمد، نأخذ هذه المداخلة، يعني كان من المفترض أن تكون معنا الدكتورة سعاد الشمري وهي وافقت وأعلن عن اسمها، أنا أتمنى من الزملاء أن يعني يتصلوا بها. هنا مداخلة هاتفية من الأستاذة حصة العون. حياك الله أستاذة حصة.
مساكم الله بالخير أنت والدكتور وجميع الأخوات والأخوات الأخوان المشاركين في هذه الحلقة.
مساك الله بالنور وحياك الله، تفضلي بمداخلتك.
الحقيقة أنا طبعا أمس كتبت مقال كان عنوانه شكرا أبو الشعب، وكنت أتحدث فيه عن القرار التاريخي اللي أصدره الملك عبد الله واستقاه من السنة النبوية والكتاب الكريم. وقلت ذكرت في كلامي أن الدين الإسلامي من 1400 سنة حفظ الإنسان سواء رجل كان أو مرأة حقوقه، وأعطى المرأة جميع حقوقها، وليس حقوق مجلوبة من برا أو مضغوط علينا من برا. وهذه الجزئية عندما يستند ويرجع ولي الأمر للكتاب والسنة ويستقي منه كل قراراته، وخاصة يعني استشهاده بأم سلمة يعني رضي الله عنها وأرضاها إن شاء الله، فهذا شيء فخر لنا كسعوديين كوطنيين كمسلمين الحمد لله. وهذا الشيء المهم جدا عندي، انه احنا دستورنا الكتاب الكريم والسنه النبويه المشرفه عندما نستقي كل قراراتنا وكل امورنا ونرجع لها في كل اوضاعنا الحياتيه والاقتصاديه والى اخره، سوف نصل الى الثريا، هكذا قلت في مقالي البارحه. ولكن اقول بعض الأخوات الله يهديهم لا زالوا يتحدثون عن الموضوع إن المرأة عندما تحصل على جزء من بعض الصلاحيات أو بعض المشاركة في المجتمع أو في الوطن يعتبرونها مجد ويعني مكاسب كبيرة جدا، ونظل نتكلم كما تتكلم المرأة في الغرب قبل 40-50 سنة. نحن هنا في هذه المملكة السعودية رجال أو نساء حقنا واحد، ولا أعتقد أنه هناك أحد أفضل من الثاني. تحكمنا بعض العادات والتقاليد، أي نعم نحترمها ونقدرها لأننا أبناء هذا المجتمع.
فإذا أستاذ حسن يعني لماذا، وعفوا على المقاطعة، يعني أنا أستغرب منك أنت يعني تقولين لماذا يفرحوا ويعتبروا مجد يا ستي مجد وستين مجد، يعني مطالبة بعضوية مجلس الشورى يعني من بداية المجلس هؤلاء النساء يطالبن، فعندما يتيح خالد خادم الحرمين الشريفين بعد 15 سنة أو 18 سنة هذا الحق لهن، ألا يحق لهن أن يفرحن ويعتبرنه يعني مجد لهن؟
يا أخي إحنا ما قلنا أنه مجد، ولكن الطنطنة الفاضية والكذابة مزعجة أحيانا يعني. لسبب واحد، أن المرأة ممكن تشارك ونشارك، وعلى فكرة أنا شاركت في مجلس الشورى وشاركنا في مجالس الأحياء وقاعدين نشارك في الحراك الاجتماعي. أنا أتكلم أن المرأة السعودية أو المرأة المسلمة بالذات تشارك من 1400 سنة، والمرأة السعودية شاركت منذ بدء تأسيس المملكة السعودية من أيام ما فتح الملك عبد العزيز الرياض، والمرأة السعودية موجودة على الساحة وليست أمس ولا من الأسبوع الماضي. أنا أتكلم أن الموضوع كان يأخذ تدرج ليس إلا، وكان يأخذ عملية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وكل قرار يكون له وقته، وكل شيء على قولها المكة في وقته، كل شيء في كل وقته حلو. أنا ما أتكلم إلا عن بعض خلط الأوراق وخلط الأمور واعتبار أن هذه مطالب بالقوة حصلنا عليها أو أنها مكاسب يعني تفرح الغرب وتزعج الداخل. بالعكس أنا ما سمعت من أي أحد من المشايخ والعلماء والأساتذة إلا كل تقدير واحترام، وكلهم يدعمون أي قرار تنموي إصلاحي مشاركة المرأة. وللأسف الشديد أن البعض يطعن في رأي هؤلاء العلماء والمشايخ اللي نحترمهم ونجلهم ونقدرهم ونعتبرهم نور الدولة، لكن للأسف ما أعرف أنا هذا اللي يزعلني، وخاصة من أخت سهيلة زين العابدين للأسف لا زالت تتكلم بأسلوب قبل 50 سنة. نحن الآن في عصر يجب أن نلتم جميعا كما قال الدكتور موسى، يجب أن المجتمع كله يكون حلقة واحدة، يجب أن نتفق جميعا على أنه مجلس الشورى ليس الرجل والمرأة، الرجل أو المرأة للجميع، ويجب المرأة عندما تكون في مجلس الشورى لا تمثل المرأة تمثل الجميع. فالمملكة أو المواطن السعودي في هذا البلد يعتبر يعني جناحين، الرجل والمرأة اعتبار عن جناحين لطير حر يجب أن يحلق في فضاء الإبداع وفضاء الشموخ والعزة والكرامة، لأنه إحنا جناحين لا يمكن يطير طير بدون جناحين. هذا اللي حبيت أقوله مداخلتي، وتمسى على خير.
أخت حصة يعني، وأن طبعا من حق الأخت سهيلة إذا كانت تسمعنا أن تتصل علينا وترد عليك، لكن هل يعني تتفائلي بأنه بعد هذا القرار الشجاع في قضية إعطاء المرأة العضوية الكاملة في مجلس الشورى أن يعقبه قرار في إلزامية قرار مجلس الشورى وأيضا الانتخاب أم ما زال بعيدا؟
هناك كثير من القرارات التي تخدم المجتمع وتخدم المواطن ككل بعضها لم ينفذ حتى الآن، فلماذا نركز على هذا القرار بالذات؟ هناك قرارات منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين ها يعني زمام الحكم من 6 سنوات 90-70% بعض القرارات لا تنفذ، تعطل من جهات أخرى، ونعرف ما هي الأسباب لماذا يعطلون التنمية، لماذا يؤخرون أوامر الملك. نحن مع الملك عبد الله في خندق واحد، ولكن للأسف هناك معطلون، فأتمنى أن لا يمر عليها التعطيل كما مر على مشاريع تنمو تهم يعني وضع المواطن اقتصاديا وتعليميا وصحيا.
معطلون عفوا يا أستاذ حصة، يعني كلام عائم وقد يفسر تفسير يعني سلبي وكذا، هل أوضحتي ما معنى معارضون هذه؟
لا، ليس كلام عام وليس عائم، من يتابع مقالاتي يجد أنني أحارب الفساد
يا ستي، يعني ربما لا يستطيع الكل أن يتابع مقالاتك أخت حصة.
بلا شك يا أستاذ،
لكن أنا أريد هنا، أنت تقول معطلون وكذا، إيش ما المعطلون هذه؟
هناك معطلون، لو كل المسؤولين التنفيذيين في هذه الدولة الكريمة لديهم الحرص والوطنية القوية التي موجودة لدى خادم الحرمين الشريفين لما احتجنا لحد تاريخه الآن نطالب بعض الحقوق، وهي موجودة الآن في قرارات موجودة ومراتيب ملكية، وفي كل سنة يصدر مرسوم من أجل مصلحة الوطن، ولكن بعض القرارات لا تنفذ كما يجب.
طيب أستاذ حصة، أرجو أن تبقي، وعذرا لأنه من حق الأخت سهيلة زين العابدين، وأنا طلبت أن تعود لي أن تعلق عليك يا أخت سهيلة، وأنا يعني حقيقة كان لابد أن أعطيك الحق في قضية في التهمة التي قالت بها حصة العون بأنك تتحدثين بلغة يعني غابرة قديمة قبل 50 عاما.
مع احترامي وتقديري للأستاذة حصة العون، ما هي اللغة لغة 50 عام؟ ما هي لغة 50 العام؟ أنا أتحدث بلغة العصر، الوقت الراهن الذي نعيشه ونعاصره ونعاني، نحن معاناة، المرأة السعودية تعاني معاناة ما بعدها، معاناة من النظرة الدنيا لها ومن التعامل معها بأنها دون الرجل وبموجب أنظمة وقوانين أقربها. يا أخي الآن الأخت شيماء الذي حولت إلى القضاء لأنها قادت سيارة بدون رخصة، هل يوجد ويحكم عليها بالجلد 10 جلدات؟ هل يوجد أثر أنه رجل قاد السيارة بدون رخصة محلية حول المحكمة وحكم عليه بالجلد؟ ولأنها امرأة حكم عليها بالجلد، وخادم الحرمين الشريفين رعاه الله وأيده بنصر من عنده الذي ينصر المرأة ويعيد لها اعتبارها، طالب بإعادة النظر في هذا الحكم. يا أخي الفاضل، الأخت حصة تقول إنه أنا دارسة تاريخ، أنا تخصصي تاريخ وتاريخ إسلامي وسيرة نبوية، وأول من كتب عن مسيرة المرأة السعودية قبل أكثر من 30 عاما ومتابعة لكل ما يتعلق بالمرأة وبهذا المجتمع. المرأة تقول أنها حاضرة في المجتمع السعودي منذ فتح الرياض. أنا أقول لها أن المرأة السعودية كانت، وقبل أن عندما عملت أنا بالتدريس فترة 2 فقط، عملي الحكومي كلها 2، كانت مديرة المدرسة تستأذن من بواب المدرسة اللي يسمح لها بالخروج، بواب المدرسة يسمح لمديرة المدرسة للخروج، ولا تستطيع أن تخرج قبل نهاية الدوام إلا بإذن من البواب. أليس هذا امتهان للمرأة؟ هل هذا أنا بقول كلام؟ إذا كان المؤرخ ابن بشر وابن غنام عندما رصد تاريخ المملكة العربية السعودية وآل سعود لم يذكر حادثة السيدة غالية البقومية التي هزمت جيوش محمد علي، ويذكرها المؤرخ المصري في كتابه لا يحضرني الآن اسمه، يذكر هذه
الجبرتي، المؤرخ الجبرتي
لهزيمة
جيوش محمد علي، المرأة السعودية مهمشة حتى في التاريخ، حتى في التاريخ، تاريخ الدولة السعودية. دائما نجد أنا طلعت من بين السطور موقف السيدة مودي زوجة الإمام محمد بن سعود بالنسبة للذهاب لقبول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
ودائما يذكرون أنها تتبرك بالأشجار وتقول يا فحل الفحول، يعني الجوانب السلبية يذكرونها للمرأة والجوانب الإيجابية لا يذكرونها للمرأة، يعني مهمشة حتى في التاريخ يا أخي. الآن نحن مهمشات، ولماذا قال الملك بنفسه قال نرفض تهميش المرأة؟ إذا ماذا؟ المرأة مهمشة، هذا طيب معنى الكلمة. طيب. إذا كيف تقول إنه المرأة غير مهمشة وتقول اسمح لي دكتور عبد العزيز عندما تقول لماذا تنطنى على قرارة الشورى وإلحاق المرأة مجلس الشورى وهناك قرارات أخرى لا لم تنفذ؟ أنا أقول لم تنفذ لأن نحن لسنا في مجلس الشورى، عندما نكون في مجلس الشورى سنكون في مواقع صنع القرار، في مواقع نطالب بتعديل الأنظمة والقوانين التي تحد من أهليتنا. نحن نعامل معاملة القاصر. أنا أقول لك حادثت لي قبل ثلاث
طيب
سنوات.
أخت سهيلة خلاص يعني
جاته جلطة في القلب وأنا بدي أسافر معه وأردت تجديد جواز سفري، يطلب مني وأنا في هذه السن أنه أخي بنفسه يأتي الجوازات حتى يوافق.
طيب.
على تسديد الجواز.
إذن خطابك ليس خطاب 50 عاما وأنت تستمعين عاماً. يا أخت حصة العون ردت عليك واستشهدت أيضا في حادثة
طيب.
شيماء دستنية.
ممكن تكرمت أعطيني فرصة دقيقة واحدة، ما أبغى أطول.
دقيقتين.
لا أنا أبغى دقيقة، ما أبغى دقيقتين.
اتفضلي.
مع احترامي لك، أول شيء مع احترامي لك واحترامي للأستاذة سهيلة، للأسف الشديد أنا لا يعني أحيد رأيها، ولكن أنا أرى أن المفترض أن نجدد لغة الخطاب. إذا هي أرادت أن نجدد لغة الخطاب الديني فيجب أن المرأة السعودية كذلك تجدد خطابها وتسير وفق الركب.
كيف تجديد الخطاب برأيك يا أخي؟
اتركني أعطي أكمل طال عمرك.
طيب بس فهمينا يعني نورينا الله يديك
العافية.
أنا ماني سامع.
إحنا الآن المجتمع، إحنا ضدين، نحن فريق واحد، نحن في مركب واحد. إذا المركب هذا سلم سلمنا جميعا، وإذا غرق غرقنا جميعا.
صحيح.
تهدي جميعنا ذات المرأة وذات الرجل وذات المواطن السعودي الحريص على مقدرات الوطن الاقتصادية والمالية. وعلى فكرة بس ببلغك أنت والمستمعين، ترى أنا ما سمعت كلام الدكتورة سهيلة لأني أنا في مكان ما في تلفزيون، بالتالي بالمونيتر عندكم التليفون ما سمعت كلامها أبدا كله.
طيب.
مع احترامي وتقديري لها ما حد يرد عليه جملة وتفصيلا، ولكن عامة أنا أقول يجب أن ننظر للمجتمع وننظر للمستقبل ولا نفضل من التداعيات القديمة، ونظل دائما نتباكى على أحوال المرأة السعودية وأحوال المرأة السعودية. أنا في نظري إلى خير وإن شاء الله المستقبل.
طيب شكرا شكرا لك أخت حصة. دكتورة سهيلة أيضا شكرا جزيلا لك، لأنه لم يبقى لي وقت. أسامحنا يا دكتور محمد لأن المسألة على الحقيقة الحلقة نسائية، فأعطيتهم الفرصة بالكامل. تعليق سريع عليهم.
وهذه مشكلة، تعطيهن فرصة كاملة وتأتيني تقول تعليق سريع.
أنت حبيبي وصاحبي تمشي
يعني طيب.
مني يعني
أنا التعليق لا هو بس أستاذة سهيلة، أنا كنت تكلمت معها في الحقيقة قبل ذلك، قلت لها وأنا وافق الأستاذة حصة في هذا وليس عيبا، لكنه مجرد نصح من أخ لأخته. يعني هي تتكئ كثيرا على إبراز بعض المساوئ في المجتمع التي هي في كثير منها قضايا فردية وليست قضايا عامة، وتأتي بأمثلة صادمة ويعني نادرة وشاذة في مجتمعنا. يعني قضية قادة السيارة بدون رخصة جلدت 10 جلدات، هل جلدت لأنها قادة السيارة بدون رخصة؟ طبعا لا، إنما جلدت لأنها تريد أن تكسر.
لم تجلد.
اسمعني.
لم تجلد.
بغض النظر جلدت حكم صدر. بغض النظر ما يهمني.
حكم صدر.
طيب لماذا؟ لأنها تريد أن تكسر هيبة الحكم في بلادنا، تريد أن تكسر القرار بعدم جواز سياقة المرأة، وهذا فيه خطر على المجتمع. إذا كل امرأة ما عجبها شيء تنزل الشارع وتفصح عن رأيها، هذه لابد أن تعاقب إذن. فأنا أقول يا أختي يعني لابد أن نذكر أمثلة معقولة واقعية وتكون هي فيها عموم، حتى نستطيع فعلا أن نتفق عليها جميعا. أما أمثلة شاذة والنادرة لا أوفق عليها. في النهاية أريد أن أقول
نعم.
ونعرف وقتك، يعني أرجو أن تكون مسيرتنا مقرونة بالشرع في كل جوانبها. أرجو أن نلتفت إلى قضايا كبرى في مجتمعنا، قضايا يعني قضايا مهمة المرأة فعلا تعاني منها، لابد أن نلتفت إليها، أن أيضا أن نجتمع في اتخاذ القرار حتى يصدر بنفس بنفوس طيبة، لا أن يصور كل قرار أنه نصر لفئة وهزيمة لفئة أخرى، ففي هذا كما قلت لك غرس لبذور الشقاق والبغضاء في المجتمع، وفي هذا خوف كبير على مسيرة المجتمع السعودي، والله أعلم.
شكرا دكتور محمد، وأخذ نتيجة الاستفتاء في نهاية الحلقة. كان السؤال: هل تتوقع أن يصدر قرار آخر بانتخاب مجلس الشورى وإلزامية قراراته بعد منح المرأة حقها بعضوية كاملة في المجلس؟ وكانت الخيارات نعم، لا، إلى حد ما، أو غير مهتم بالموضوع. نعم 9%، يا ساتر. لا 63%، غير مهتم. نعم 19%، آسف. لا 63%، غير ذلك كم؟ 18%. أبغى تعليق سريع منك في تشاؤم، يقول لك لا 63% وغير مهتم 18، ربما يجمع مع بعض.
هو مثل هذه الاستبانات السريعة لابد أن تخرج مثل هذه النتائج.
طيب أنت متفائل؟
هذه قضايا.
هل أنت متفائل بأنه فعلا يعني قريبا؟ طبعا هو سيأتي، ولكن نحن نقول في قصر المدة، هل سينتخب أعضاء مجلس الشورى في المنظور القريب؟
هذا موضوع مهم وجيد، ويعود إلى طبعا قرار، أولا إلى أمر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم إلى قرار الملك ومن حوله في اتخاذ القرار. لكن هل هذا هو الأصلح لنا؟ إذا كان الأصلح لنا أتمناه وأرغبه وأريده طبعا.
نعم.
وعندي أنا أفضل من التعيين.
نعم.
أفضل من الاختيار هذا.
وإلزامية القرار.
انتخاب إلزامية القرار الشورى في هذه الأوقات الأفضل أن تكون ملزمة، لأن الفقهاء اختلفوا بين ملزمة ومعلمة.
نعم.
رأي أن الشورى ملزمة في هذا الزمان.
في هذا الزمن.
نعم.
الشورى.
هذا رأيي. نعم.
ملزمة. دكتور. نعم. محمد موسى الشريف، شكر جزيل لك على موافقتك وعلى صبرك علينا ولكل الأخوات المتداخلات، وشكرا لكم أنتم سادة المشاهدين. ويبقى أن قرار والدنا الملك عبد الله حيال أخواتنا وبناتنا هو قرار وطني بالدرجة الأولى، فلا أقدر على حمل هموم المرأة ومشاكلها وطرحها أمام المجتمع والمسؤول سوى المرأة نفسها. وبدلا من محاولة البعض إدخال هذا القرار في الاحتراب الفكري بين التيارات وتصويره بأنه انتصار لتيار على تيار بما قال به ضيفي الكريم، يجب علينا التحلي بالروح والمسؤولية الوطنية التي تروم الصالح العام، وأن تتوجه الناشطات والنخب عموما إلى توعية المرأة السعودية بحقوقها، والتكاتف جميعا لمزيد من نيل الحقوق للرجل والمرأة بهذا التدرج الملكي الحكيم، واعتبار هذا القرار هو في صالحنا جميعا، في صالح هذا الوطن الساكن في أحداق العيون. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.